بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من الله العظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 72. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وقلنا إن هذا من التذكير بالنعم، فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها عليهم، وفي التذكير بالنعم استجلاب لشكرها حتى تحفظ حتى تبقى، وهذا من رحمة الله بخلقه أنه يذكر بالنعم. لماذا؟ لأن التذكير بالنعمة سبب يستجلب وسيلة وهي الشكر، هذه الوسيلة تؤدي إلى حفظ النعمة. وذكرت لكم أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة في مقام التربية أن ينهج هذا النهج في البيت، بتذكر أولادك بالنعم، بتذكر الزوجة بالنعم. لماذا؟ حتى تستجلب شكر هذه النعمة. وبينا هذه الفائدة الإيمانية الهامة في الدرس الماضي. ما زال القرآن يذكر بني إسرائيل بالنعم: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول المصنفون: واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. هذا كلام المصنفون تفسيرا لهذه الآية، ولنا معها عدة وقفات. في قول الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، من المعلوم كما قال العلماء أن المواعدة تكون بين طرفين، وفي الغالب تكون بين المخلوقين، فكيف نطبق هذه القاعدة على الآية: وإذ وعدنا موسى. والله عز وجل يصدر عنه الوعد والوعيد، يصدر عنه الوعد والوعيد، فكيف نقول وإذ وعدنا على أنها موعدة؟ فقال العلماء إنما هي من باب الوعد وليس من باب المواعدة، ودي مبالغة، بمعنى أن الله أمر واستجاب موسى عليه السلام، فالله أمره 40 ليلة سأنزل عليك التوراة، واستجاب موسى لهذا الأمر وكان في الموعد، فده على سبيل الوعد مش المواعدة، خلاص ده قول العلماء في هذه الآية. فقالوا، ولذلك قرأها البعض وإذ وعدنا، مش واعدنا، مش بالألف، يعني الآية تقول وإذ وعدنا من المواعدة، فقرأها البعض وإذ وعدنا بدون الألف، أي أن الله أمر واستجاب موسى عليه السلام. طبعا كان في البداية الوعد كان 30 ليلة، لك في سورة الأعراف وإذ وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة الآية. ويمكن العشرة دي اللي فيها عبد بنو إسرائيل العجل، إنهم اعتقدوا أن موسى مات، إنه قال لهم 30 ليلة وهجي لكم، خلاص كده موسى عليه السلام. زاده الله كم ليلة؟ 10 ليالي. في الفترة دي بقى الشيطان لعب دوره حتى أقنعهم أن موسى لن يعود. عشان كده سيدنا عمر لما جاءه خبر وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخرج السيف من غمدي وقال إن النبي ما مات لكنه سيرجع كما رجع موسى عليه السلام. عشان تعرف ليه عمر قاس يعني إيه وموسى رجع، لأن موسى كان وعد بني إسرائيل كم ليلة؟ 30 كما أمره الله، لكن بعد ما اتجه للوقت ربنا زوده كم؟ بنو إسرائيل ليسوا على علم بالعشرة اللي زادت، فلما انتهت الفترة اللي هي 30 ليلة لم يرجع موسى، خلاص الشيطان لبس عليهم إيه؟ إن موسى إيه؟ مات مش هيرجع. ففي الفترة دي السامري صنع لهم عجلا له خوار وعبدوه من دون الله، ولم يثبت إلا هارون عليه السلام ومعه 12,000 من بني إسرائيل، إنما حوالي 800,000 كلهم عبدوا إيه؟ العجل في الفترة دي. وده لسه هنشرحه يعني، بس أنا بقول لك يعني ليه عمر كان يقول إن محمدا ما مات ولكنه ذهب إلى ربه وسيعود كما عاد موسى عليه السلام، إن لما اعتقد بنو إسرائيل إن موسى مات بعد العشر ليالي إيه؟ رجع وفي يده الألواح، وكان الغضب الشديد من موسى عليهم بسبب عبادتهم للعجل. فإذا كان الوقت اللي ربنا حدده لموسى بداية كم ليلة؟ 30 ليلة. نعم زادوا كم ليلة؟ تحديدا 30 ليلة من ذي القعدة، والعشرة كانوا من ذي الحجة، من شهر ذي القعدة كاملا، وعشر أيام من ذي الحجة. موسى طبعا حول هذا الاسم لما تقرأ في العبرية في لغة القوم كان يسمى موشى بالشين، وموشى في اللغة العبرية تعني مو يعني الماء، وشى يعني الشجر والعشب، سمي بذلك لهم وجدوه فين؟ بين الماء والعشب، كان في نهر النيل عندنا في مصر، والآية كلكم يحفظها: وإذا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. اليم هنا اللي هو نهر النيل، خلاص كده نهر النيل. لما كان في التابوت، وطبعا أم موسى كانت عاملة له تابوت كده من خشب ومربوط بحبل في دارها، لأن دارها كان على البحر مباشرة، على نهر. كان قديم المصريين يبنوا بيوتهم على إيه؟ على شاطئ نهر النيل، كانت المنطقة الخصبة عشان الزراعة وكذا، فكان معظم البيوت تتجمع فين؟ على النهر. يعني كانوا ملوك. دلوقتي ما تعرفش تقعد أنت على النهر وتبني بيت على النهر، مصيبة. فكانت البيوت فين؟ على نهر النيل مباشرة. فكان البيت له باب على النهر مباشرة، والباب الرئيسي فين؟ الجهة الأخرى. فهي كانت عاملة تابوت تضع فيه وليدها ومربوط بحبل، خلاص كده ترضعه، وبعد كده تحطه في التابوت وتطلقه في اليم وتربطه في الدار وتقفل الباب. ليه؟ لأن فرعون كان أمر بقتل الذبح الذكور. ففي يوم بعد ما أرضعته وحطته في التابوت، سمعت جنود فرعون جايين في الطريق، من خوفها عليه نسيت تربط إيه؟ فانطلق بأمر الله لحكمة أراد الله، انطلق في الله في نهر النيل. وصل فين؟ دار فرعون اللي هي برضو فين؟ على نهر، بس ده قصر بقى فرعون. انت لو شفت قصر فرعون هتجدنا اليومين دول يعني اللي احنا عايشين فيه بقى مش قصر، لو في حاجة فوق القصر يبقى شوية. الأخ اللي يقول لك أنا والله أنا قاعد في غرفة ده أنت لو شفت دار فرعون اللي كانت بتسمى قصر في زمانه تقول يا ده احنا عايشين في نعيم. عبارة عن حجارة، شوية حجارة وأرضية من تراب. أنت عايش في إيه؟ سيراميك وجرانيت وشغلان، خلاص؟ أنت عندك حنفية بتفتحها بتنزل مية، وما كانش عنده الكلام ده فرعون. ما عندوش الكلام ده. أنت عندك ما شاء الله دورة مية، يعني إيه الجمال ده؟ صح فيها سفون والسفون؟ لا ما كانش عندهم، فرعون ما كانش عنده الكلام ده، كان عنده خلاء في الشارع، فاهم؟ فأنت في نعمة عجيبة جدا، بس قل شكرك، هي دي المشكلة، شكر قليل. علشان كده لما قل الشكر أنت مش عارف تستفيد بالنعمة اللي أنت فيها، لأنك ما رأيتها إنها نعمة، فدايما ناقم على عيشتك وعلى حياتك وعلى اللي أنت. فاحنا عايزين نتبصر بالنعمة. يعني لو رجعنا كده بالذكرى اللي زي حالاتي في سني، يعني كده زي الحاج جلول كده والحاج محمد وطبعا الحاج ابو احمد الحاج علي قبلنا، لو نرجع بالذاكره كده مثلا 40 سنه مضت ونشوف كنا عايشين ازاي ودلوقتي ايه. يعني كان اللي بيجيب سرير بعمدان سري، سرير حديد كده بعمدان وتحت منه متر ونص فراغ عشان العيال يناموا تحتيه، ما فيش مكان يناموا تحت السرير، يترصوا تحت السرير، ويتحط تحتيه بقى البطاطا ومش عارف ايه الخزين بتاع البيت. عايز تاكل ايه؟ اجري حمر بطاطين، البطاطا دي عايز تاكل اسلق بطاطين، اسال الله. وكان الايه يجيب لك المهر، كان يعني المهر بتاع الزوجه كان يقول لك جايب لها طقم نحاس. طقم نحاس يعني عارف انت طشت نحاس كده عشان تغسل فيه، طشت نحاس وحل نحاس. دلوقتي ما شاء الله الحلل يقول لك مش عارف ايه سيراميكا ومش عارف تفال وميلزقش فيها الطعام. يا جماعه دي احنا في نعم ربنا يسلم، الا بنشكر، الا بنشكر النعم. فوصل موسى الى قصر ايه؟ فرعون، على شاطئ ايه؟ نهر النيل. الفترة دي كانت آسيا زوج فرعون في البهوة بتاع القصر، يعني قدام القصر كيف الحديقة اللي على نهر النيل، ما كله خضرة. لقت التابوت ده، أرسلت الوصفات والخدم يشوفوا إيه ده، فوجدوا به طفلا آية في الجمال، وقع حبه في قلبها. قالوا إيه؟ موشى. سموه إيه؟ موشى. ليه؟ جبناه منين؟ من المية والعشب، كان في المية نهر النيل حوالين منه الأعشاب والخضرة والشجر، فسمي بالعبرية موشى، يعني إيه؟ ماء وشجر. طبعا تخفيفا في اللغة العربية اتحولت الشين إلى سين، موسى، ده من باب التخفيف يعني. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة فالله تعالى أمر موسى عليه السلام بوقت محدد لإنزال التوراة. يعني عم الشيخ الفترة اللي ماضت دي كلها موسى ما كانش لسه مع التوراة أبدا، كلمه ربه وجاي من مدين إلى مصر، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يقول، وجعل له آيتين العصا واليد، وأمره بالذهاب لمين؟ لفرعون الظالم الطاغية ليدعوه إلى العدل وعدم الظلم، يدعوه للتوحيد. وجعل هارون أخاه نبيا ليشد به العضد، لسه ما فيش توراة، وذهب موسى ودعا فرعون ومع هارون، وكان مكان من الآيات ووجود الصحراء، ونصر الله موسى عليه السلام. طب اخرج من مصر مع بني إسرائيل والبحر انشق، ونجى الله موسى ومن معه وأهلك فرعون وجنده. وبعد كده الآن بقى بعد أن رأيتم هذه النعم كلها وعلمتم عظمة ربكم، طب المنهج بعد 30 ليلة، وهنزيد 10 بعد 40 ليلة. يا شوف التربية الأول، عشان لما يجي المنهج يبقى فيه سمعنا وإيه وأطعنا، ودي سنة الله عز وجل. يا أخو النبي أيضا كده اتربى الأول، الله ربه أولا وأعده أولا، على سن 40 سن الأشد هينزل المنهج عشان تربي به العالم بقى. وحتى مع بدايات نزول المنهج كان في إعداد وتربية، الأول اقرأ أدي العلم وغير من نفسك، نزلت اقرأ قبل ما نبلغك الأوامر والنواهي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لسه قبل المنهج لازم إيه تعد إيمانيا بالعلم والعمل الصالح. وبعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر، لسه الأحكام ما نزلتش، نظارة في التوحيد ونظارة عن الشرك. وظل 13 سنة في مكة في ربي، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. بدأت الأحكام تنزل إمتى؟ قبيل الهجرة بقليل، يعني في آخر العهد المكي بدأت تنزل الأحكام. كل دي الفترة دي آيات في الجنة وفي النار واليوم الآخر والتربية والإعداد. قبل الهجرة بقليل بدأت تنزل بعض الأحكام، زي إشارة للربا والنهي عن الربا، إشارة للتضعيف في الربا، دي كل دي الأحكام نزلت في مكة قبيل الهجرة بداية نزول الأحكام. وصلنا المدينة سمعنا وأطعنا بقى، هينزل المنهج كاملا بقى، تنزل بقى الأحكام والتعاليم سنة الله. عشان كده بنقول دايما لازم تهيئ من تربيه قبل أن تأمره وتنهاه. المشكلة أن البعض بيخطئ في باب التربية، على طول أوامر ونواهي بدون إعداد وتهيئة، فطبعا الذي لم يهيئ مش ممكن يقبل أمرك ولا نهيك. وده اللي بينته أمنا عائشة رضي الله عنها في مقام التربية والإعداد، قالت رضي الله عنها حديث في الصحيح عند البخاري، إن أول ما أنزل الله عز وجل سورة تتحدث عن الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يا القرآن بيعامل فطر، فلما بنبعد إحنا عن المنهج ده لا نحسن التربية، ما بنحسنش التربية. ليه؟ زي ما بنذكركم كثير، الجاهل بيبادر بالإنكار، العالم بينظر للمآلات. كذلك في مقام التربية، المشكلة أن أنت بتعتقد يعني أن أنت لازم تقيم كل شيء بالقاصر، لا مش هيجي كده، لأن في فطرة، ده القرآن راعى الفطرة في التربية، انت ما بتراعيش الفطرة دي، فلازم انت تتعلم ان تراعي الفطرة، ولازم انت تتعلم التهيئة قبل الامر والنهي، لانك لو امرت ونهيت قبل ان تهيئ من تربيه مش ممكن يسمع لك، بل ينكسر، واذا انكسر يبقى صعب جدا الاصلاح. فبعد الاعداد ده كله وتمت النجاة ورأوا طلاقة القدرة وعزة الله، الآن هنبدأ ننزل الأوراق، المنهج ينزل بقى عشان يأتي إيه سمعنا وأطعنا. عشان كده الصحابة كده بعد 13 سنة في مكة لما النبي أمرهم بالهجرة عملوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، خلاص بقى سابوا كل شيء من أجل الدين، أنفقوا كل ما يملكون من أجل الإسلام. ليه؟ لأنهم تربوا صح. فيجب على المسلم والمسلمة أن يتخذ من القرآن منهاجا في التربية ومن سنة النبي، إذا أردنا كما قال الإمام مالك وغيره لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله إخوة إن سلكنا كل سبيل غير هذا السبيل لا يمكن يكون في إصلاح أبدا. لو أخطأنا القرآن والسنة في مقام التربية والإعداد لا يمكن نفلح أبدا أبدا. هتقول لي بقى الاتيكيت ومش الاتيكيت، وتجيب لي مش ادرس بقى الاتيكيت العلاني براحتك، لن تفلح ابدا. فلا فلح الا بهدي محمد عليه الصلاه وازكى التسليم. دي قضيه لازم ننتبه لها واحنا بنقرا القران، نتدبر كده يعني، نشوف المرحله التاريخيه دي كلها ولسه التوراه ما نزلتش. ايوه سنه، ربنا بيعد امه، بيعدها عشان تقول سمعنا واطعنا. وشوف رغم الإعداد ده كله قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا. شوف جيل عجيب جدا بني إسرائيل ده، جيل عجيب سبحان الله. عشان كده جت ميزة هذه الأمة المحمدية بقى، وقالوا سمعنا وأطعنا. وذلك لما قال بعضهم للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، العرب في الجاهلية كان عندهم شجرة تسمى ذات أنواط. يعني ذات أنواط لما يكونوا في معركة أو في سفر أو كذا يعلقون عليها السيوف التماسا للبركة، وبيعلقوا فيها السيوف كده يعني يربطوها، زي الوثنيات اللي جاية عن طريق الهند. ما الهنود حتى اليوم عندهم الوثنيات دي، يربط لك مش عارف كده ربطة في إيديك، الحبل في إيديك، اللي خدوا شبابنا الحزازة، ما دي كلها عادات وثنية. عارفين حزازة؟ الجلد اللي بيحطوها الشباب في ايديهم دي، واللي يحط لك زي بتاع زي سبحه كده، ما هي دي كلها عادات وثنيه شركيه، لان لها عقيده باطله، استجلاب البركه واستجلاب كذا واستجلاب الحظ خلاص كده. فما زال عند الهنود دي يقول لك تربط لك الخيط الرباط الابدي، يعني تربطه في ايديك يعني كده خلاص بتحبك قوي يعني. خلاص كده. وشبابنا بيعملوا كده للاسف، المسخ بقى باب العقائد، ودي قضية خطيرة جدا. فلما الصحابة قالوا الكلام ده بعضهم قال كده، يعني عايزين يكون عندنا برضو شجرة زيهم نعلق عليها. قال أتريدون قال لقد أردتم أن تسيروا وفق بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا سيدنا موسى كده يعني، شافوا كده الجماعة اللي عندهم أصنام متعددة، طب يقال لنا احنا كمان واحد، هم عندهم كتير قال لنا واحد. وفعلا عبدوا العجل خلاص. فالأمة دي خصت بقى بخصائص، منها بقى اللي هي ايه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، بخلاف بني إسرائيل. وطبعا لها مناسبة لما أنزل الله تعالى في خاتمة سورة البقرة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة خافوا جدا من الآية دي، فجاء بعضهم إلى رسول الله وقد اصفرت وجوههم، وجاث بعضهم على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق، الآية دي صعبة علينا قوي، لأن مفهوم الآية إيه؟ إن الإنسان هيحاسب على خطرات نفسه. إذا نهلك، لو هنحاسب على خطرات القلوب هنهلك، لأن القلب مملوء بخواطر من السوء قل أن يسلم منها، فلو حسبنا بها نهلك. فقال الله، قال النبي لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ شو الاستدلال الجميل؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال يا إخوة أمة اتربت صح، فلما قالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف ورفع الحرج عن الأمة والتيسير. يبقى من أراد تيسيرا سمعت وأطعت للمنهج. لذا بعدها على طول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها اسمع بقى: ربنا لا تؤخذنا إن نسينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. رفعنا عنكم الحرج ده، خلاص خواطر القلب معفو عنها، هنحاسبكم فقط على الكسب من قول أو عمل. تمام كده؟ طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها. يبقى دي نسخت اللي قبلها، نسخت إيه اللي قبلها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كمان أي ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كمان أيوة العقوبات اللي على الأمم. طيب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كمان نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح البخاري قال النبي قال الله تعالى: قد فعلت. يعني إيه؟ رفعت عنكم إثم الخطأ والنسيان. شوف التكريم بقى، رفعنا عنكم العقوبات اللي عاقبنا بها الأمم من قبلكم، لن نحملكم ما لا تطيقون، وإن وجدتم في تكاليفنا بعض المشقة رخصنا لكم وفتحنا لكم أبواب التيسير. بإيه يا إخوة؟ سمعنا وأطعنا. فمين بقى اللي بيشق على النفس ما يقولش سمعت وأطعت؟ أصلي مش مقتنع. وليه؟ مش معنى بس، انت اللي اخترت. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اختر لنفسك ما شئت بقى، لانه قال لك كده بالنص القرآن. فاما من اعطى، يعني نفذ الامر، قال سمعت واطعت، واتقى اجتنب النهي بعد عن المحرمات، وصدق بالحسنى اي بلا اله الا الله، النتيجه فسنيسره لليسر. النوع الثاني: وأما من باخل، ما نفذش الأوامر، أصلي مش مقتنع، أصلي مش داخل عقلي. أنت بتتكلم عن العقل مع من خلق العقل؟ أنت بتقول اللي خلق العقل عقلي؟ وهل خالق العقل يشرع للعقل ما يتنافى مع العقل؟ كيف؟ يبقى أنت لا عقل لك، واستغنى وقع في المعاصي والمحرمات، وكذب بالحسنى، كذب بالآلهة الله، النتيجة فسنيسره للعسر. اختر اختر، هي دنيا قصيرة أوي، واختيارك يترتب عليه ثواب أو عقاب، وده العدل، ما أجبرناكش على شيء، بالعكس أعطيناك فطرة سليمة وعقلا متدبرا، وأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وأيدنا الرسل بالآيات والمعجزات، ومن بعد الرسل جه العلماء والدعاء وآيات كنت أذكرك بربك، وكل شيء فيك بيذكرك بالله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بعد ده كله لما يعاقبك تقول ظلمني يا مجرم؟ من الظالم؟ أنت الظالم. عشان كده النبي قال لهم كده: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. وأنا أقول لنفسي ولكم مع المنهج قولوا سمعنا وأطعنا بس، لأن الذي شرع هو الله الحكيم العليم الرحيم. يبقى الأسماء الثلاثة دول مع التشريعات لازم تحفظها، حكيم بيشرع بحكمة يبقى كل تشريعاته خير، عليم انت علمك قاصر، هو عليم بما يصلحك، لكن انت علمك قاصر فدايما ممكن تشوف الخير على انه شر، والعكس بتشوف الشر على انه الخير. شوف حتى الاب كده مع الطفل الصغير ابنه، الطفل اي حاجه بتنور عايز يروح لها صح، بيعتقدها خير، وكنت تكون قطعه نار، حط ابنك كده صغير وجنبيه منه نار هتلاقيه يروح لها صح، هو شايفها ايه حاجة حلوة لانه عقله ايه لا يدرك ده ان دي نار. فتجد الاب عنده حرقة بيجري على ولده خايف عليه صح، وممكن يبعده ويزقه كده ويخبطه عشان ما يقعش في النار دي اللي هتهلكه صح. ولله المثل الاعلى، انت شايف الحلوة على انها وحشة وشايف الوحشة على انها حلوة صح، أأنتم اعلم ام الله؟ يبقى لما يأمرك أصل والله بس علمك قاصر، علمك قاصر، فسلم أمرك لمن خلق ومع أمري ونهي، فيش حاجة اسمها اختيار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. تقول سمعت إيه وإيه يا أحمد، اعمل بقى عقلك في المسائل الاجتهادية اللي ما فيش فيها نص صحيح صريح يرفع الخلاف، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اعمل عقلك بس لما تكون من أهل الاجتهاد تاني يوم. حتى دي وأي حد بيعمل عقله ولا إيه في العلوم الشرع؟ لا، العلماء العلماء. طب أنا بعمل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيوة دي قضايا مهمة أوي، يعني أنتوا بتعطلوا العقل، لا احنا بنعظم خالق العقل مش بنعطل العقل. انا بقول لك اشتغل بعقلك، اشتغل بعقلك وكن طبيبا متقنا للطب، وابحث عن الادويه اللي تعالج بها المرضى وشغل عقلك، شغل عقلك وكن مهندسا بارعا متقنا يفيد الامه. افتكر لنا يا اخي نظريات جديده، العقل مش عندك عقل، اشتغل بعقلك. هو انت جاي في الشارع تشغل بعقلك؟ جعلت نفسك ندا لله عز وجل اللي بيشرع لك وبيحكمك؟ هذه الدنيا قدامك شغل فيها عقلك الله يرضى عليك، ده احنا بنبوس ايديك تشغل عقلك مش بنعطل العقل، انت اللي مش عايز تشغله، انت اللي عمال تقول لي هم يصنعوا واحنا نستعمل. هم بيصنعوا والله، بيشغلوا عقولهم وانت عمال تشتري الهندي وتستعمله وهم يصنعوه، فين عقلك انت بقى؟ ما صنعت لناش ليه هندي؟ وتجد مثلا دولة من دول المسلمين تقول لك ايه اخترعنا استيكا، عملوا مصنع استيكا، في الاستيكا يعني ايه؟ الحمد لله. برضو اختلاف اللغات دي نعمة. لما بكتب بالقلم الرصاص كده في حاجة تمسحه، دي اسمها أستيكة عندنا في مصر، ممحاة دستر ممحاة. مش كده، ما تشغل عقلكم يا أبو عائلة، أنا متكلم على العقل، أنت شغل عقلك واصنع لنا سيارة. في الغرب صنعوا عربية بتطير صح؟ احنا مشكلتنا انها غالية بدل ما نصنعها احنا، ما مش معمولة ليك انت يا خبيب، الغالية مش معمولة ليك انت. وعملوا سيارات بتمشي بالكهرباء، سيارات بتمشي بالطاقة الشمسية صح؟ انت عملت ايه؟ انت جاي تعمل لي في الدين عقلي يا ابو عقل، فين عقلك؟ ها جاي يقول لي ليش ده حرام، ليش انا هشرب الشاي عشان ما اغضبش، اصل مش مقتنع بالحرام والحلال خلاص، فعايز اشغل عقله هنا. ده دليل عدم العقل، لان ده مش مجال اعمال العقل هنا، ده شرع اوامر من الله الواحد اللي خلق العقل. تقول سمعت واطعت، شغل عقلك في غير ذلك خلاص، وهكذا. فاذا اسباب التيسير سمعنا واطعنا، دي الخلاصه. عشان ترتاح بقى هتبدا تروح شرقا وغربا، يمنة ويسرة، والله لا تيسير لك ولا تيسير عليك إلا أن تكون عبدا لمن خلق. بس هتبعد عن دي، أنت اللي هتتعب وتشقى. بس فهو بعد مسيرة تاريخ وعذاب وعقاب ونجاة، الآن هننزل عليك التوراة عشان الأمة تتربى بقى على سمعنا وأطعنا. طيب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لإنزال إيه؟ التوراة اللي فيها نور وهدى، لأن التوراة كلام من؟ كلام الله المنزلة على موسى بن عمران، مش توراة اليوم. نتكلم عن التوراة التي أنزلها الله على موسى، كلام من؟ كلام الله تعالى. مثلها مثل الإنجيل المنزل على عيسى، مثل القرآن المنزل على نبينا محمد، هذا كله كلام الله، فيه نور وهدى للبشرية في زمانه لأمته التي أرسله الله إليه. في الفترة دي بقى كما ذكرت لكم، طبعا جبريل عليه السلام جاء في الموعد اللي أمر به الله ليأخذ موسى إلى جبل الطور، جاء على ظهر دابة اللي انتوا اسمها الخيل، عارف الخيل؟ دابة فرس، ومن صفتها ما ضربت الأرض بحافرها إلا المكان اللي تضرب فيه الأرض تدب فيه الحياة بأمر الله. الأرض صحراء تخضر على طول، الفرس تجري عليها بجبريل تخضر وتطلع فيها النبات والخضرة والجمال. وده اللي هيقوله السامري، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. السامري ده قيل أن اسمه في لغتهم ميخا، ميخا. إما للسامري نسبة لقرية اسمها سمراء في زمانهم السامري، إنما قيل أن اسمه إيه؟ ميخا. حتى بقى في ميخا دلوقتي برضه بيستعمل. ايه
هو الموجود منتشر في
عمان؟ والله ميخا موجود. ده السامري يا جماعه، اللي بيسمي نفسه ميخا، عارف ميخا؟ الحمد لله موجود والله في بلادنا حتى، بس عند النصارى مش عند المسلمين. عمل ايه بقى السامري؟ شاف جبريل ماشي بالفرس وبيصحب موسى للميقات، فشاف الحياة بتدب من أثر الفرس، فراح قابض كده قبضة من الإيه؟ أثر فرس جبريل عليه السلام وخبأه. والسامري هذا كان منافقا يدعي الإسلام، وكان ممن يعبدون البقر، عشان تعرف ليه عمل العجل بقى. ما دي الهنود دي السلالة جاية من زمان قوي، السلالة جاية من قديم الزمان، فكان القبيلة بتاعته بتعبد إيش؟ البقر، الكو باللغة الألمانية اسمها كو، كو كو، أوكي ريشتش، الحمد لله. طيب خليك معايا عشان في فوائد إيمانية مهمة قوي، أنا عايزك وأنت بتتعامل مع القرآن تتدبر. انتهت 30، لم يعد موسى، إن ربنا زادوا إيه؟ لبس عليهم إبليس أن موسى قد مات، خلاص الرسول مات. في الفترة دي يا إخوة بنو إسرائيل لما كانوا خارجين من مصر، كان كثير منهم استعار ذهبا من المصريين، إن كان العادات قديما لما يكون مثلا فلان عنده عرس يبدأوا يستعيروا ايه الذهب من جيرانهم عشان عيلة العروس والعريس يظهروا عندهم ذهب كتير. فتروح عند جارتها عندها مثلا 2 كيلو ذهب تروح واخداهم استعارة ودي كيلو يعني خدوا كل ذهب المصريين. اه والله. وبعد كده لما ربنا أغرق فرعون وجنده الذهب عند مين؟ عند بني إسرائيل. هارون قال لهم هذه غنيمة فادفنوها في الأرض لتأكلها النار. إن كان عندهم الغنائم غير محلة غير محللة، الغنيمة غير حلال إلا لهذه الأمة المحمدية، إنما قبلنا لا، أي غنيمة توضع في موضع النار تنزل من السماء إيه؟ تأكلها، يعني ربنا قبلها خلاص. فقال لهم احفروا لها حفرة وضعوا هذه الذهب ده كله هنا ولا تنتفعوا به. طبعا دي أموال عدو ذبحوكم صح وقاتلوا واستحيوا نساءكم إلى آخره، لكن هل معنى كده نأخذ ما لهم ننتفع به؟ لا. دي اللي عايز أوصلها لك بقى، إن ليس كل من أساء نعامله بالإساءة، ده المنهج أهو، إحنا نعامل دايما بالإحسان، ما ناكلش ذهبهم اللي ظلمونا وقتلوا أولادنا واستحيوا نسائنا وهم غارقوا ما ناخدهوش، لا، دي غنيمة تترك ولا تنتفعون بها. وده منهج الإسلام يا إخوة. شوف النبي يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم لا يخون حتى الخونة لأنه مسلم، صاحب منهج، صاحب منهج. الآن دي أموال ليست لكم، أنتم أخذتوها منه على سبيل الاستعارة فلابد أن تراد، أما وقد هلكوا فأصبحت غنيمة دعوها في حفرة حتى تنزل النار فتأكل خلاص كده. فراحوا جمعوا كل الحلي في مكان واحد، الشيطان لبس والسمير استغل الموقف، في 3 أيام صنع من هذا الذهب عجلا له خوار، بقرة يعني كو من ذهب، وحط على الذهب وبيسيحه وبيعمله، وكان سباغ، هو كان عارف انت اللي اشتغل في الذهب دي كانت حرفته، وراح عمل طبعا العجل هذا فتحة من الخلف وفتحة من الأمام في دقة الصنع بقى، وحطت القبضة اللي هو قبضها من أثر فرس جبريل على هذا الحلي، قال بيتبرك يعني. فطبعا الريح كانت تدخل من دبر العجل وتطلع من فمه وتعمل صوت، قال يعني في حياة. شفت كيف يصنع إبليس في الناس لإضلالهم؟ بالضبط يقول لك فلان مات، سد يا عم الشيخ، اسد النعش بتاعه طرف الهوى والي، نقول لك فعلا انا اسد، بس ده مش والد، ده شيطان اللي حمل جنازته شياطين عشان يلبسوا على العوام دينهم، فيقول لك والي اعمل له قبر يعبد من دون الله والناس تفضل حوالين اضريحه تطوف، زي يقول لك الاولياء، ما هو ما دخله، انا مصدقك زي ما السامري عمل العجل وكان بيزمر، بس كان بيزمر من ايه؟ وقال لهم بعد موسى هو ده الهكم، اسمعوا كده طبعا عمال يعوي طول النهار، يا اولاد سجدوا له، سجدوا له من دون الله. يبقى اول فائده خدناها إن حضرتك لا تسيء لمن أساء بل تعامل بالإحسان، وحتى في شدتك أنت من المحسنين ما دامت الشدة مضبوطة بالشرع، انتبه لي. طيب النقطة الثانية ودي لازم نحفظها كويس قوي، أن المال الحرام يعقبه خسران وهلاك. الذهب ده حرام ولا حلال؟ مفترض ما يستعملهوش، فاستعمل السمين المال الحرام في ايه؟ في صناعة عجل. فأي مال من حرام هيصنع لك به العجل كده اللي تعبده من دون الله والله. بس العجول بتتفاوت بقى. ده عمل لهم عجل في صورة بقرة، انت هيجي لك بقى عجل في صورة الموضة، عجل في صورة الشهوة والإقبال على الحرام. مدام مالك من حرام مش ممكن يقودك لله أبدا. والله يا إخوة المال الذي فيه شبهة الحرام لن يقودك إلا إلى الخسران، هيغلق قلبك عن الموعظة. وده اللي قاله النبي، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ليه؟ لأن أكل الحرام إن تغلل في الدماء قاد النفس للشهوة وأبعدها عن الله أبدا. لازم تروح الناحية الثانية لأنها غزت بإيه؟ بالحرام. وده اللي قاله بعض الصالحين، المال إذا جمع من وساقات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. إنه مال مش سليم. عرفتم لماذا أحيانا نقول للبعض تصدق ما يتصدقش؟ لأن المال اللي معاه مش كويس ما يروحش لله. أو والله العظيم، والله ماله في شيء. عارف لو المال لله هتجد النفس تتحرك قبل اليد، تقول له خرج، خرجني لله. وده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا حسد إلا في اثنتين. رجل، شوف خلي، رجل آتاه الله مالا يعني مال خالص، فسلطه على هلكته في سبيل الله. يا سلطه، انت عارف التسليط يعني ايه؟ يعني قوه. تجد الايد بتبعتر، انت عارف يعني ايه؟ مش بيعد. اما نقول له لله على طول ما يحسبش، ما دام رايح لله، لان ده مال الله، ده مال طيب، فيروح لايه؟ عشان كده لا تتعجب ان الصديق يخرج من كل ما يملك لله. ليه؟ مال الصديق جاي منين؟ من حلال، من حلال خالص. فتجد نفس الصديق رايحة فين؟ رايحة لله على طول، مسلط على المال ده، ده يروح لله. يا الله. إنما المال التاني بقى اللي معوج، تجد الإيد برضو معوجة. أو الله يحط كده ويعدهم من جوه، فين الخمسة يورو؟ هم حاطتهم مرتبين، هو مرتبهم. قالوا مدريح، قال يعني الوضع ورع. الله يعلمه، صحح نيتك مع ربي عشان يكرمك ويزودك أضعاف أضعاف أضعاف. والله كما قال نبينا، ما نقص مال عبد من صدقة. والله لا ينقص أبدا، بل يزيد أضعاف أضعاف مضاعفة. وهتشوف أنت في حياتك إن فعلت. عرفتم لماذا دايما الإيد ماسكة؟ عشان المال ده في حاجة. فلازم نراجع أنفسنا إخوة في الكسب، كيف نكتسب لقمة العيش؟ بنجيبها منين؟ مصدرها ايه؟ لان المال لو مصدره صح هينفق صح، وهيبان اثره عليك وعلى اولادك وعلى حياتك كلها. المال لو اثره مش، لو مصدره مش كويس، هنجد بقى اللي يقولك انا مش مقتنع. والله ما هتقتنع بنتك بالقمار ولا الحجاب ولا ابنك، لانه غزي بايه؟ بالحرام. يقول لك الواد بيعقني، ايوه شوف انت اطعمته ايه، فبيكون عقوبه لك، يعقك ويزهقك ويقرفك ويتعبك. اهو حلي بني اسرائيل اهو اللي خدوه من المصريين، عملوا بايه؟ عجل عبد من دون الله. ليه؟ مصدره ايه؟ قولوا حرام. فكم من عجل في حياتنا ونحن لا نشعر؟ اه والله كم من عجول في حياتنا، ربنا يسلمنا وإياكم من عبادة العجل. ثم ابتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا لأن الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. فينبغي أن نفتش عن العجول التي تعبد من دون الله في حياتنا بأسماء مختلفة. فهذا يعبد الموضة اللي بتبعده عن الله وتبعده عن تعاليم الله وتبعده عن شرع الله وتبعده عن منهج الله، هذا عجل يعبد من دون الله. واحد بيعبد الهوى والنفس، يا رب سلم. وهكذا إخوة، فننتبه لهذه الحقائق الإيمانية وإحنا بنقرأ القرآن ونتعامل معه، لابد أن نتعامل بتدبر وفهم، إن هذا شرع الله وهذا دين الله عز وجل، والقرآن ما أنزل إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طبعا المقام ضاق، وكنا نريد أن نبين ماذا فعل موسى عند عودته مع بني إسرائيل، فبإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.